بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، هو تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى، موصول بمعالم التنزيل. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في تفسير سورة الروم في قوله تعالى: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون، ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون، أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. قال رحمه الله تعالى: منيبين إليه، أي فأقم وجهك أنت وأمتك المنيبين إليه، لأن مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم يدخل معه فيها الأمة، كما قال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. منيبين إليه أي راجعين إليه بالتوبة، مقبلين إليه بالطاعة. واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين.
هذا هو الأصل، أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته إلا إذا دل الدليل على الاختصاص، فالخطاب للرسول ليه خطاب لأمته إلا إذا دل الدليل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فقوله هنا: منيبين إليه، أي فأقم وجهك أنت وأمتك منيبين إليه، لأن الآية التي قبلها: فأقم وجهك للدين حنيفا، ثم قال: منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة. مثل ما قال تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، ولم يقل: يا أيها النبي إذا طلقت نساءك، لأن الأصل أن هذا الحكم يعم من؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، لكن وجه النبي بالخطاب: يا أيها النبي، لشرف هذه الأحكام وعظم هذه الأحكام، أحكام الطلاق. نعم.
من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أي صاروا فرقا مختلفة، وهم اليهود والنصارى، وقيل هم أهل البدع من هذه الأمة. كل حزب بما لديهم فرحون، أي راضون بما عندهم.
فدل هذا على تحريم الحزبية، تحريم التفرق والاختلاف والتشرذم، وهذا أمر مجمع عليه، مجمع عليه، وهو من الإجماعات المشهورة المعروفة. فبعد التوحيد الاجتماع، فالإسلام حارب التفرق والتحزب، ولا يكون المسلمون إلا جماعة واحدة. الجماعة الثانية جماعة باطلة، لا يمكن أن تكون على حق، لأن الحق لا يتعدد، الحق واحد ولا يتعدد. لهذا قال سبحانه وتعالى: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ببلدين فرحون، أي قال أي صاروا فرقا مختلفة، وهم اليهود والنصارى، وقيلهم أهل البدع من هذه الأمة، لأن العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم اللفظ والمعنى. وكل ذم ذمه الله عز وجل اليهود والنصارى فهو ذم لمن تلبس به من هذه الأمة، ولا يقال هذا خاص باليهود والنصارى. كل ذم ذمه الله سبحانه وتعالى أو ذم به أهل الكتاب فهو ذم لمن تلبس به من هذه الأمة. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا ماذا؟ قبور أنبياء مساجد. إذن من اتخذ هذا الفعل فإنه يكون مذموما، لأن الله لعن من اتخذه. نعم.
قوله تعالى: وإذا مس الناس ضر،
وقال كل حزب من لديهم فرحون، دليل على أن هذه الأحزاب تقوم على الهوى، وكل حزب يظن أنه حزب الحق، وهذا الحاصل في جميع الفرق والأحزاب والجماعات، فكل فرقة تزعم أنها على الحق، وأنها الجماعة الأم التي ينبغي أن يلتزم منهجها. كل حزب بما لديهم فرحون. نعم. والحق واحد ولا يتعدد، وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. قال افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. ولهذا الجواب في الجماعات التي تسمي نفسها بالجماعات الإسلامية، الجواب ينبغي أن يكون جوابا واحدا، لا يقال تعاونوا فيما بينكم على الخير وكذا، لا يقال يرحم بعضهم بعضا وكذا، لا يقال كذا وكذا، يقال أنتم على تأسيس ضلالة، ما ينبغي أن يبقى واحد على جماعة منكم، هذا هو الأصل. أما الجواب بخلاف هذا سيمرر هذا المنهج الباطل. طالما نقر التفرق ثم بعد ذلك نقول نعالج آفات وسلبيات هذا التفرق، كن إخوانيا وكن تبليغيا كن داعشيا، لكن من جاءه الحق منكم فليقبله، وليكن بينكم التراحم، وليكن بينكم ما أدري إيه، هذا صعب. ولكن ينبغي أن تكون النصيحة أولا على أساس التكوين نفسه. ولهذا الجماعات الإسلامية جماعات باطلة، هذه جماعات باطلة، تقول بقى هذا ينفع الإسلام من جهة، وهذا ينفع الإسلام من جهة أخرى، وهذا ينفع كذا، هذا كلام باطل. فالغاية لا تبرر الوسيلة، وإنما نحن نتعبد الله سبحانه وتعالى بالوسيلة والغاية. فإذا ما في شيء اسمه جماعات أصلا، ما في شيء اسمه طوائف، المسلمون جماعة واحدة والمسلمون طائفة واحدة. في حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيح قال ألزم جماعة المسلمين وإمامهم، إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، هذه جماعتنا. قال يا رسول الله فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرقة كلها. في أوضح من هذا؟ ما في أوضح من هذا. هذا الحديث حديث صحيح رواه البخاري إن لم يكن في الصحيحين، حديث واضح، إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. طيب إذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. سبحان الله يا إخواني، هذا المعنى مع ظهوره وأقسم بالله ما سمعناه قط من أحد هنا سبحان الله ممن تصدر دعوه منذ يعني ونحن صغار، لا فلان ولا علان ولا دعاة أنصار السنة الكبار الذين يعني سمعناهم في أول ما سمعناهم، ولا أصحاب جماعة إسلامية ولا مدرسة اسكندرية ولا، سبحان الله معنى بسيط كان يريح الشباب في أول حياتهم، كان يريح هذا الأمر، خلاص ما في جماعات، لا إخوان ولا تبليغ ولا كذا. لو أن هذه اللغة واحدة وواضحة ما كان هذا التحزب والتوسع في ذلك، لكن تجد نعم أنت على خير وهذا خير وكل ينفع، ولا ينبغي التفرق والتمزق وأعداء الأمة من اليهود والنصارى وكذا وكذا، وينبغي أن يكون في التحاب، ويعني هذا إخواني وهذا تبليغي وهذا كذا، هذا يخدم الإسلام من جهتي وهذا يخدم الإسلام من جهتي، لازلنا نذكر رد محمد إسماعيل على كتاب الشيخ أبو بكر في الجماعات الإسلامية وحكم الانتماء لها وكذا، في أن هذه الجماعات هذا عمل جماعي وهذا كذا، وكل يخدم الإسلام من جهته ولا ينبغي مش عارف إيه، ونتعاون ولا نتآكل، يسموها اللي بتاعت سجع الكهان دي، نتكامل ولا نتآكل، الأشياء اللي هذه الأشياء اللي نصرد بها الجميع. شوف سبحان الله، هذا إبراهيم الشيخوات يعني من أعمارنا وسننا، سمعت يا شيخ إبراهيم عن هذا؟ سبحان الله، شوف ما تجد مع سهولة الدعوة الآن، مع سهولة الآن الذي نقول هذا، يعني الآن في عند طالب علم إشكال، فإن هذه الجماعات تأسيس وتأسيس ضلالة، ما في جماعات، عندك إشكال أنت الآن، ما في إشكال يا أخوان، وما كيف كان الإشكال عند هؤلاء وفي العالم الإسلامي كله إلا من رحم الله سبحانه وتعالى من العلماء الكبار الذين كانوا يقررون مثل هذا، رحم الله الألبانية رحمه الله رحمة واسعة، أخذ تصحيحه وتضعيفه وتركوا توجيهه ونصحه. إخوان المسلمون هل هؤلاء من أهل السنة؟ قالوا محاربون السنة، تبليغ صوفية عصرية، تكفير ناهيك عن حربه، يعني دول يعني أقرب الجماعات كمان إخوان ولا كان تبليغ، فضلا بقى عن التكفير والجهاد والجماعة الإسلامية وكذا وكذا. يا ما سمعنا عمل جماعي، والعمل الجماعي هذا واجب والأمة ينبغي كذا، ونتراحم فيما بيننا ونحاول أن نعالج آفاتنا. أول آفة يا آفة التفرق، الأصل أنا آسف التفرق، الأصل الأصل هذا. نترك المساجد فيها القبور ونقول ينبغي أن نوحد الله عز وجل وينبغي أن نشرك معه، فلا ندعو صاحب قبر ولا نطوف حول قبر ولا أصلا من أساسه. ما الذي أدخل القبر المسجد؟ قل لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء مساجد. قل ألا إن من كان قبلكم كان يتخذون قبور أنبياء مساجد. هذه الأمور سبحان الله أهي بهذه الصعوبة التي لم نسمع عنها، لم نسمع عنها الحسم هذا الذي يربي الشباب على الحق بلا تشويش. لكن ولهذا سبحان الله العظيم رأينا لما قامت الأحداث وقع الاختلاط، فلم يعد هناك تمييز لأن ما تربينا عليه، وجمعت ساحاتنا جميع الطوائف. ولما حصل الهيئات الشرعية وما أدري الجامعة مجلس أمناء ما أدري إيه ومجلس جمع كل الطوائف بدون تفريق، فالتبليغ مع الإخوان مع الجهاد مع كذا مع كذا مع كذا، هذا تشكيل اجتمعوا فيه جميعا، ما وضعوا نقاطا على حروفه. فالله عز وجل يقول منيبين إليه واتقوا واقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فريحون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، مات الصحابة كلهم جماعة واحدة، ما في جماعة أخرى. جماعة أخرى هي جماعة الخوارج، جماعة أخرى هي جماعة الشيعة الروافض، الجماعة الأخرى هم القدرية الغلاة في عهد الصحابة. أما أن الصحابة فيهم جماعة ثانية، ما فيهم جماعة ثانية. الجماعة الثانية أبلغهم أني بريء من أني بريء منهم وأنهم براء مني، حديث ابن عمر عند مسلم أول حديث في مسلم. الجماعة الثانية هي التي حرقها علي رضي الله عنه حتى أنكر ابن عباس عليه التحريق لا القتل، أما أنا لو كنت لقتلتهم مش لرحمتهم وتركتهم، لا قتلتهم ولما حرقتهم. الاعتراض على الصفة. الجماعة الثانية هي جماعة الخوارج التي اجتمع الصحابة على قتالهم وعدوا قتالهم فضيلة عظيمة. سجد علي رضي الله عنه لله عز وجل لما وجد فيهم الرجل الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. أما يكفي دعاة المنهج السلفي زعموا هذا الأمر؟ جماعة واحدة، أمة واحدة، مات الصحابة وأمة واحدة. قال ابن عباس في قول تبارك وتعالى يوم تبيض وجوه تسود وجوه، قال تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه الفرقة والخلاف، ما في إلا أهل السنة والجماعة، ما في إلا الصحابة، رباهم النبي على ذلك كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. هذا الكلام مفهوم لديكم، لكن الذي أقف عنده الآن كيف أن هذا المعنى مع وضوحه لم يرب دعاة أنصار السنة القدامى الذين ونحن صغار نراهم في المساجد يجبون مصر كلها؟ لماذا هذه المعاني ما ربوا عليها يا أخواني؟ لماذا هذه المعاني ما ربوا عليها؟ لماذا ما كان الحسم لا جماعات لا أحزاب في الإسلام؟ وننتهي. يبقى الجماعة الثانية جماعة باطلة. شيخ ما تقول في جماعة الإخوان المسلمين وجماعة تبليغ؟ هذه جماعات باطلة، لا يجوز أن تتحزب ولا تدخل في جماعة، لكن تجد الطاولة الوحيدة يا إخواني، الطاولة الوحيدة عليها إخوان وعلى تبليغي وعلى هكذا. إخواننا من التبليغ، إخواننا من كذا. أذكر سؤال جاء إلى محمد حسان عن يسأله أخ تونسي أو جزائري عن جماعة التبليغ، وذكر له طوام الجماعة، يعني ما قال ما تقول جماعة التبليغ، قال عندنا جماعة التبليغ وعندهم وعندهم وعندهم، يعني ذكر كأنه أعطاه الجواب بالسؤال، ترك كلها وصار يركز جماعة التبليغ جماعة لها فضائل وجماعة لها كذا، كم أخرجت من عاصم وكم نقلت من أي وقد. عندنا الفكرة نفسه عليكم السلام ورحمة الله، الفكرة نفسه أصلها. ولهذا يا أخوانا سبحان الله كأن يعني سبحان الله يعني أبا ضيع أسرة، ثم الآن الولد يقول والصغير هذا بعدما كبر يقول سبحان الله كيف ضيع أبي الأسرة، على ما بدد هذه الأموال، على ما ترك هذه الثروة العظيمة. لأبي ثروة عظيمة كانت، لكنه بدده ولم يثبت عليه. والآن صار صارت الملايين دريهمات، لكن نحاول أن نحافظ على هذه الدريهمات لنربي منها ثروة أخرى عظيمة. فهذه معاني واضحة، لكن إلى الآن لم يعطك الجواب فيها رؤوس من تصدر في مصر دعوة إلى الله عز وجل. ولهذا صارت معادلة صعبة عند الشباب. معقول هذا المعنى ما يعلمه المشايخ ولا أعرفه العلماء؟ نعم معقول، ما عرفوا، سألوهم الآن، ما عرفوا. كما قال يعقوب ويتصدر هذا الأمر، يا ابني لما تتعلم وتتنور وتفهم هتعرف الناس دي كلها حلوين. ده لما تتعلم وتتنور وتفهم. أنا ما أدري هتعلم إيه، بعد ما تعلم إيه، بعد ما تعلم ونبينا إليه واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. بعد ما تعلم إيه، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. بعد ما تعلم إيه، وستطرق متى على 73 فرقة وغلوهم في النار إلا واحدة. هذا الذي يتعلم. أنا بقى أقول يا ابني لما تتعلم وتنور وتفهم هتعرف إن الحق مع جماعة واحدة هي الصحابة، وأن هذه الجماعات على الباط، إخوان على الباط، تبليغ على الباط، جماعة إسلامية على الباط. شوف الواحد سهل بيتكلم إزاي. هات الكرة الأرضية لترد عليك الآن، هات أي واحد الآن يرد عليك هذا الكلام بكل جرأة وقوة ووضوح. ألف باء جدول ضرب يا إخواني، 2 × 2 = 4 سهلة ليست صعبة. أما تعلم وتتنور وتفهم هتعرف إن جميع الجماعات هذه على الباط. ده اللي احنا ان تعلمناه من منهج رسالة الجماعة، لكن ان تعلمنا المراوغة والزوغان والتوهان هتعرف ان الناس دي كلها حلوين. يعني ما نتعلم هذا، لكن نتعلم سنة، نتعلم كتاب، نتعلم فهم السلف، نتعلم حياة أمة عاشت في مجدها وعزها وماتت وهي جماعة واحدة. ان تعلمنا هذا عرفنا ان هذه الجماعات جميعا على الباطل، على الباطل، اسكندرية على الباطل، اخوان على الباطل، تبليغ على الباطل، كل عدد. ما في الامر ما يحتاج الى دبلوماسية في الجواب. يا شيخ ما تقول في جماعة الاخوان؟ والله ان كان يعني عندها خير وعندها باطل ونحاول ان نتعاون. اخوان المسألة الان ما ينبغي ان احنا نختلف ونتفرق. اليهود النصارى تعرفون الامة فيها الام وفيها كذا، فلا ينبغي ان نقف الان ونجعل من هذه القضية قضية خلافية. الشباب محتاج يا اخواني يتعلم، محتاج يتربى، محتاج كذا. تجد الولد الان لا يحفظ حديثا ولا آية، ان حفظ حديثا صار يبدع، صار يضلل، صار يقول هذا ضلال وهذا هدى. يا ابني اصبر، تعلمت ماذا؟ تعلمت ناسخا ومنسوخا، تعلمت مطلقا الارهاب، تعلمت مطلقا ومقيدا، تعلمت عاما وخاصا، تعلمت المناطات، تنقيح المناط، تخريج المناط، تحقيق المناط، تعلمت مسالك العلة. ايه ده يا خبر ابيض، ده صعب اوي. يا الله خلاص كل الجماعات دي على حق وريحنا. ده احنا الظاهر داخلين في نفق مظلم، مسالك علة وتحقيق وتخريج، ده احنا الظاهر مش فاهمين حاجة خالص. ان حققت وان خرجت وان نقحت، ان نظرت الى عام وخاص ومطلق ومقيد ونسخ ومنسوخ، علمت ان الناسخ لكل هذا ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. عبد الله يا ولدي، جميع الجماعات على الباطل، صعبة هذه؟ بس خلاص بالناسخ والمنسوخ وده المخرط مطلق والمقيد وده الخاص والعام. لما تكبر يا عبد الله تعرف ان كل الشريعة بما فيها من تحقيق، ما تعرف تحقيق مناط، عارف تخرج مناط، عارف تنقح مناط، ليس بلازم ان تعرفها. الذي ينبغي ان تعرفه وتحقق مناطه هو ان الجماعات والاحزاب على الباطل، الا جماعة واحدة هي جماعة الصحابة ومن تبعهم بإحسان. صعبة هذه؟ هذا التحقيق والتخريج والتنقيح اللي شغالين به ليل ونهار، هذا هو التحقيق والتنقيح. فأرعب الشباب سبحان الله. وعلى هذا النحو قس، ان تكلمنا في خروج ففيه قولان، ان تكلمنا في انتخابات ففيها قولان، ان تكلمنا في كذا ففيها قولان، كل حاجة فيها قولان. ما في قول واحد، ما في اجماعات، ما في أصول أهل السنة والجماعة، ما في. ولهذا أنت ترث تركة ثقيلة. فالحمد لله يا إخواني سبحان الله الذي يهدي من يشاء. لكن هذه قضايا سهلة واضحة سهلة، ما أسهلها، لكن سبحان الله من جهة علمية ما أسهلها، لكن من جهة يعني مسلكية والتزام لهذا، هذا صعب إلى الآن. قد تسأل الشيخة عن هذه المسائل بعد كمان يعني ظهور انحرافات هذه الجماعات والأشخاص، تجد الجواب الذي تميع به القضايا ويلبس به على الناس. نعم.
قوله تعالى: وإذا مس الناس ضر قحط وشدة دعوا ربهم منيبين إليه مقبلين إليه بالدعاء، ثم إذا أذاقهم منه رحمة خصبا ونعمة، ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون، ليكفروا بما آتيناهم. ثم خاطب هؤلاء الذين فعلوا هذا خطاب تهديد، فقال: فتمتعوا فسوف تعلمون حالكم في الآخرة. أم أنزلنا عليهم سلطانا؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما،
وهذا خرج مخرج التهديد، فتمتعوا فسوف تعلمون، وليس الإباحة، ليس هنا الإباحة، ولكن خرج مخرج التهديد. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: حجة وعذرا. وقال قتادة: كتابا. فهو يتكلم ينطق بما كانوا به يشركون، أي ينطق بشركهم ويأمرهم به.
هذا إشارة إلى أن على المدعي البينة. أما أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. شركهم هذا عليه دليل؟ سلطان يعني الحجة والبرهان والدليل. هل على شركهم هذا دليل وبرهان؟ هل أنزل الله عليه سلطان فهو يتكلم ينطق بحجته؟ هذا دليل على أن كل متكلم وناطق لا يقبل قوله إلا بدليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. أنت تقول هذا حق وهذا باطل، الدليل على أن هذا حق وهذا باطل. تطعن في شخص، تطعن في جماعة، تطعن في كذا، يبقى عليك الدليل. قل: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا بيشركون. عندهم ماذا؟ عندهم حجة؟ عندهم برهان؟ أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ قل: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فأنا كمسلم أقدم بينتي، غيري هات البينة. فدل هذا على أن مرجع جميع الأقوال إلى الدليل، فمن كان معه حجة ودليل فهو صاحب السلطان الذي ينبغي أن يتبع، وإلا فتطرح جميع الأقوال إذا كانت عارية عن الدليل. هذا هو الدين باختصار، ما تتعصب لا لشخص ولا لطائفة، إنما يكون التمسك للدليل. فمن قدم الدليل فهو سلطانه، السلطان معه. قال الشافعي رحمه الله لما سئل عن حكم بيع دور مكة، وذكر الحديث إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيوته إذا نزل غدا، على أي البيوت تنزل غدا؟ قال: وهل ترك لنا عقيل أو عقيل من رباع، أي من دور، يعني باعها. فسدل الشافعي بهذا الحديث على أن دور مكة تباع، لأنها لو تكن تباع لنزل النبي على دوره ولو باعها ابن عمه. فقال إسحاق وكان في الحلقة، قال: لكن الحسن يكره ذلك وكذا. فقال: أذن مني، من أنت؟ من أنت؟ أذن، تعال. قال: أنا إسحاق. قال: أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيهه؟ أقول لك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول. قال الحسن، قال الحسن، ما يقبل قول الحسن مع قول النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس رضي الله عنهما كان يفتي بأن الدرهم بالدرهمين جائز، لأن الربا ربا النسيئة، يحفظ حديث النبي إنما الربا النسيئة، أما الذهب بالذهب الفضة بالفضة هذا ما وصله. حتى كان قبيل أن يموت رضي الله عنه بليال، فسئل عن ذلك فأفتى بالتحريم، فقال له السائل: لكنك كنت تفتي بخلاف هذا. قال: نعم، ولكن أخبرني أخي فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أنا عن ذلك، فأنا أنا عن ذلك. فهذا الدين باختصار، قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، هذا الدين. حكم على الفوزان، حكم على الحيدان، حكم على الألباني، حكم على ابن تيمية، حكم على أحمد، حكم على أبي بكر الصديق، حكم على كل أحد. معاوية رضي الله عنه يمس جميع الأركان ينكر ابن عباس، ما مس النبي إلا ركنين وبسهولة، وليس يقتضي هذا طعنا في عالم ولا طعنا في إمام، طالما أن مسلكه مسلك صحيح. الأئمة الكبار ما دل الواحد على حديث إلا رجع عليه، ولها وبهذا تسقط شبهة لماذا لم تبدع ابن حجر، لماذا لم تبدع النووي، لماذا لم تبدع فلانا، ما كان عندهم أخطاء، عندهم أخطاء، طيب لماذا بدعتم هؤلاء بأخطائهم وضررتهم ولم تبدع ابن حجر النووي؟ مش دي المشكلة الكبرى؟ مش دي الشبهة الكبرى؟ نقول بدعناكم لما عاندتم الحق، فهل الدليل على أن ابن حجر بان له الحق ثم تركه، وعلى أن النووي بان له الحق ثم تركه، والآن سيبدع النووي ابن حجر؟ وما الفرق بين النووي وعمرو بن عبيد؟ ما الفرق بين ابن حجر وبين الحلاج؟ تظن أن الأمة تجامل أحدا؟ تظن أن الأمة تجامل أحدا؟ لكن هناك فرق بين من يخفى عليه الحق وبين من يعلمه ويعاند. فإذا أردت قياسا فاعلم أن القياس المنضبط هو أن ترد فرعا إلى أصل ردا منضبطا يجتمع معه في العلة والصورة حتى يجتمع معه في الحكم. أما قياس آخر فهو قياس مع الفارق، فقياس شيخك على ابن حجر قياس مع الفارق، لأن محل تبديع شيخك ليس خفاء الدليل عليه، فإن الأحكام تسقط على المعينين بتوفر الشروط وانتفاء الموانع، ومن الشروط العلم ومن الموانع الجهل. وارد أن يجهل شيخك الحكم، وارد هذا، ولهذا لا يتكلم أحد فيه بتبديع، ومن دعاة سنة ومن دعاة منهج سلفي ولا ينتمي لجماعة ضالة، لا يتكلم فيه بتبديع إلا أن يعلم أولا، والكلام بعد العلم والكلام بعد البيان. فلا ينبغي أن تبقى قائلا ابن حجر، النووي، البيهقي، الخطابي، بدع الأمة، مثل ما قال عبد الرحمن عبد الخالق ويكلم الشيخ ربيع في آخر مقالاته، إذا بدع البخاري بقى وبدع مسلما وبدع كتب السنة لما روت عن أهل البدع. هذا الرجل الذي تزعم الأمة أنه الأب الروحي للسلفيين، هذا الرجل الذي من أقدم الناس نطقا بهذا المصطلح في هذا العصر، مع ومع ذلك يتكلم كلاما يستحي طالب العلم على الجاد أن يتكلم به، يعني يريد أن يبدأ معك حيث بدأت مع العوام، عوام بخاري ومسلم عندهم رجال من أهل البدع، إذن لماذا يعني رووا عنهم ودول من أهل البدع وهو، يعني إذا نحن جميعا مثل هؤلاء فلماذا أنت يا ربيع تبدعنا والبخاري ما، والبخاري روى عن فلان؟ نقول سبحان الله، البخاري تقول إيه قاعد كده العبارة، تقول البخاري روى عن إيه، عن إيه، عن أهل بدع، كويس يعني اسمهم إيه، أهل بدع، ولا رواية البخاري جعلتهم أهل سنن، قاعد أمتى عما تقول يا عبد الرحمن عبد الخالق، أمتى عما تقول اسمها الرواية عن إيه، رواية عن أهل بدع، يعني ما هو برواية عن أهل سنن، ليس أن البخاري لما عند الرجل متهم ببدعة، وليس أن أصحاب السنن أو كذا لما عندهم رجال متهمون بالبدعة ورووا عنهم سموهم أهل سنة، يبقى اسمها إيه؟ عنوان الموضوع ما هو؟ حكم الرواية عن أهل البدعة. طب وأنت بتخالفنا في إيه؟ في تسميتهم أهل بدعة، يبقى إذن هذا قياس مع الفارق، هذه مسألة وهذه مسألة. أما الرواية فلا جنب الخاص، تعال بقى أعلمك بقى من ألف باء في علم المصطلح حتى تصل إلى موضع المسألة، كيف قبل أهل العلم رواية أهل البدع، لكن الذي يعنينا أنهم أهل بدع وأن الرواية عنهم لم ترفع عنهم الإيه؟ لم ترفع عنهم البدع. وابن حجر والنووي ذكر الشبهة، ابن حجر والنووي، هذا يدلك على سبحان الله الضحالة، الضحالة، وأن هؤلاء أصحاب صحف ليسوا أصحاب تربية يا إخواني على الجادة، وحتى لو تربوا على والتقوا بمشايخ يكونون أصحاب هوى الإنسان إما أن يؤتى من قبل الجهل وإما أن يؤتى من قبل الهوى. ممكن يكون عنده علم ويعلم هذه المسائل ولكن لا يجيب فيها الجواب الصحيح، بل يلبس على الناس، يلبس على الناس ويدعو الشيخ ربيع إلى أن يتوب إلى الله، الآن أنت على سرير المرض تب إلى الله وارجع. تب إلى الله من ماذا؟ طيب تب إلى الله من ماذا؟ من تبديع المبتدع؟ لماذا ما تاب البخاري ولا تاب مسلم ولا تاب أحمد؟ لماذا ما تاب؟ ما عندك علماء؟ ما عندك علم كامل اسمه علم الجرح والتعديل؟ يتوب أهل العلم من هذا؟ يتوب أهل العلم من أعظم القربات، كما خاطب بذلك أسد بن موسى أسد الفرات، قال وعدها من أعظم الطاعات، من صلاة وصيام وحج، يعني نافلة ذلك. نعم يا أخواني نافلة ذلك. سئل أحمد رحمه الله الرجل يتكلم في البدع وكذا أو يصلي ويصوم وكذا، قال يصلي ويصوم ويحج، هذا لنفسه، أما أن يتكلم في البدع هذا للأمة، هذا أنفع. يا ولدي لا يخدعونك فيقولون هؤلاء يسبون المشايخ، هؤلاء يطعنون في المشايخ، هذه خديعة، انتبه. وهذه من المسائل أيضا، من المسائل الحزبية التي ورثناها هكذا بدون كلام ولا سلام ولا تفصيل. صعب جدا تقول فلان مبتدأ، ما نطقوها. مات هؤلاء الكبار ولم ينطقوا بهذا أبدا، ما تسمعون هذا مبتدع ولا هذا كذا، ولا سيد قطب ولا حسن بن حتى ولا قرضاوي ولا إلى آخره. فإذا هذه تسمى برواية عن أهل البدع، رواية عن أهل البدع. نعم، يبقى إذا الحجة إنما هي الرجوع إلى الدليل لا إلى فلان أو علان. فالله يقول أم أنزلنا عليهم سلطانا، يعني حجة وبيانا، فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. نعم،
قوله تعالى وإذا أذقنا الناس رحمة،
وفيه أيضا إشارة أخرى يا أخواني إلى أنه مهما كان تجاوز الخصم والمخالف فلا بد أن ترد عليه بالحجة، ما ترد عليه بالسب والشتم. يعني مثلا ما يأتي واحد يسألني عن مقول اليهود، أقول هؤلاء اليهود قوم بهت، قبحهم الله، لعنهم الله، أخزاهم الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد، ما يصلح. قالت اليهود يد الله مغلول، قبحهم الله، لعنهم الله، لا، قال سبحانه وتعالى غلت أيديه ولعن ابن المقال، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه. نعم أشتد على المخالف، أصف بالضلال وكذا، لكن لابد أن أزيل، أن أرد على ما قال بالحجة. كتاب كامل اسمه منهاج السنة، منهاج السنة شيخ الإسلام، 6 مجلدات في بعض طبعات، 9 مجلدات في بعض الطبعات، 9 مجلدات كان يكفي لشيخ الإسلام أن يقول هذا الكذاب المفتري صاحب البهت وكذا والضلال بس كان يكفي هذا. لكن بقيت الشبهة تعمل في الأمة، فمن يرد عليها؟ لو ما رد شيخ الإسلام على مثل هذا من يرد عليه؟ فأخذ من وقته وأخذ من جهده وحمل سيفه ولبس لؤمته ونزل ساحات الوغى وصار يرد هنا وهناك ويكر ويفر حتى أتى على شبهته، لأن المسألة ليست شبهة هذا الرجل، إنما شبهة كل رافضين إلى آخر الزمان، والرد على ذلك ورد أهل الحق إلى آخر الزمان. فترك رحمه الله تعالى حجة يرجع إليها كل صاحب حق في الرد على هؤلاء. نعم،
قال تعالى وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئات بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. قوله وإذا أذقنا الناس رحمة أي الخصب وكثرة المطر فرحوا بها يعني فرح البطر، وإن تصبهم سيئة أي الجدب وقلة المطر، ويقال الخوف والبلاء بما قدمت أيديهم من السيئات إذا هم يقنطون ييأسون من رحمة الله، وهذا خلاف وصف المؤمن فإنه يشكر الله عند النعمة ويرجو ربه عند الشدة.
نعم، فإذا أنعم الله عليهم فرحوا فرح البطر ليس فرح الشاكر لنعم الله عز وجل، وإذا أصابتهم سيئة وضيق وكذا إذا هم يقنطون. أما المؤمن فإن أصابته نعمة شكر وأرجع الأمر وأسند النعمة إلى مسديها وهو الله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. وأما إذا أصابته مصيبة قال إن الله وإنا إليه راجعون، فهو عبد مع الغنى وهو عبد مع الفقر، هو عبد مع العطية وهو عبد مع البلية، هو عبد مع المحنة وهو عبد مع المنحة، هكذا هو عبد. نعم.
أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قوله تعالى فآت ذا القربى حقه من البر والصلة والمسكين وحقه أن يتصدق عليه، وابن السبيل يعني المسافر، وقيل هو الضيف، ذلك خير للذين يريدون وجه الله يطلبون ثواب الله بما يعملون وأولئك هم المفلحون. قوله عز وجل وما آتيتم من ربا، قرأ ابن كثير أتيتم مقصورا، وقرأ الآخرون بالمد أي أعطيتم، ومن قصر فمعناه ما جئتم من ربا ومجيئهم ذلك على وجه الإعطاء كما تقول أتيت خطأ وأتيت صوابا، فهو يؤول في المعنى إلى قول من مد. ليربو في أموال الناس قرأ أهل المدينة ويعقوب لتربو بالتاء وضمها وسكون الواو على الخطاب، أي لتربو أنتم وتصيروا ذوي زيادة في من أموال الناس. وقرأ الآخرون بالياء وفتحها ونصب الواو، وجعلوا الفعل للربا لقوله فلا يربو عند الله أي في أموال الناس، أي في اختطاف أموال الناس واجتسابها.
إما لتربو أنتم وإما ليربو هذا الربا، ولا معنى واحد. نعم، فالربا نفسه ما تحرك بدون فاعل، فتعطون أموالكم بالربا طلبا لزيادة المال، إذ الربا هو الزيادة. نعم.
واختلفوا في معنى الآية، فقير ومجاهد وطاووسة والضحاك وأكثر المفسرين يعطي غيره العطية ليثيب ثمر من، هذا جائز حلال ولكن لا يثاب عليه في القيامة، معنى قوله فلا عند الله، وكان هذا حراما على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة لقوله تعالى ولا تمنن تستكثر، أي لا تعطي وتطلب أكثر مما أعطيت. وقال النخعي هو الرجل يعطي صديقه ليكثر ماله ولا يريد به وجه الله، رجلي فيخدمه ويسافر فيجعل له ربح ماله فلا يربو عند الله تعالى.
يعني كان المراد من أجل أن يكثر مالي أعطيك أم يعني هذا إثابة على ذلك، فهذا وإن كان مباحا في أصله إلا أنه لا أجر لك فيه عند الله، لأنك لم تفعل هذا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، إنما فعلت ذلك للدنيا وقد أتتك. نعم.
قال تعالى وما آتيتم من زكاة أعطيتم من صدقة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، يضاعف لهم الثواب فيعطون بالحسنة 10 أمثالها، فالمضعف ذو الأضعاف من الحسنات. تقول العرب القوم مهزولون ومسمونون، أي إذا هزلت أو سمنت إبلهم. قال تعالى الله الذي خلقكم ثم رزق.
ولا يمنع هذا أيضا أن تكون هذه الآية والله تعالى أعلم دل على تحريم الربا أيضا، أنكم لو أعطيتم بقى المال على وجه محرم من أجل طلب الزيادة حتى يكثر أموالكم على هذا الوجه المحرم فإن ذلك لا يربو عند الله سبحانه وتعالى، بل أنتم آثمون ومعاقبون عليه بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأولى لكم أن تعطوا الأموال وأن تقرضوا الناس على وجه الإحسان فتنالون من الله سبحانه وتعالى الأجر والمثوب. لكن المعنى الذي ذكره هنا هو الذي عليه أكثر المفسرين، وهو كما قلنا التعاملات التي قد أقف معك وكذا من أجل أن تقف معي، قد يعطيك من أجل أن ترد علي وأن تراعيني، يعني أنا معك الآن مسافر معك المطار ومش عارف إيه وكذا وبجهز معك الشنط ومش عارف أنت مسافر السعودية عشان برضه يعني أنا في نفسي كده، بحيث إن هو مثلا يبقى يجيب لي هدية وهو جاي يبقى هيراعيني، طبعا أنا موصله المطار وبتاع هيراعيني برضه وهو جاي، يعني جلبية بيضة كده ولا أي حاجة وهكذا. فمثل هذا مباح، هذا في حد ذاته مباح، لكن ما لك أجر عند الله سبحانه وتعالى. ما لك أجل أنك لم ترجو بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، ليست محبة لله سبحانه وتعالى دفعتك إلى ذلك ولا ترجو شيئا من هذا، فيقع من هذا النوع تعامل كثير بين الناس يرجون من وراء ذلك دنيا إثابة. نعم. نعم لا، ما هي في المعنى هذا اللي ذكره بفصلنا، كنا نقول لا مانع من إسقاطها أيضا على الربا المحرم، من إسقاطها مش مراد بالمعنى يعني باللازم. اي نعم نعم، ذكر ابن الجوزي وجها أيضا في الربا المحرم. اي نعم
قوله
يعني المعنى، وإن كانت الآية مكية لكن من جهة المعنى. نعم
قوله تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قوله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر يعني قحط المطر وقلة النبات، وأراد بالبر البوادي والمفاوز وبالبحر المدائن والقرى التي هي على المياه الجارية. قال عكرمة العرب تسمي المصر بحرا تقول أجدب البر وانقطعت مادة البحر.
انتبهت يا إخوان المعنى هذا الدقيق، ظهر الفساد في البر والبحر، قال البر هو ماذا؟ البوادي والمفاوز، وبالبحر المدائن والقرى التي على المياه الجارية. لأنه قد يكون يعني غير متصور في زمنهم يعني كيف يظهر هذا في البحر كحقيقة، فالمراد بذلك القرى التي تكون على البحر. ولا مانع أيضا أن نعلم أن البحر الآن فيه من المعاصي ما فيه، بل صار البحر الآن متلاطما الأمواج في المخالفات والمعاصي، فصارت أشهر المخالفات في البحر الآن. نعم
بما كسبت أيدي الناس أي بشؤم ذنوب بشؤم ذنوبهم. وقال عطية
الجو كذلك، ففساد في البر وفساد في البحر وفساد في الجو الآن، فساد الجو الآن بالطائرات والناقلات التي تكون في الجو والتي يكون في أيضا من المعاصي ما فيها. نعم.
وقال عطية وغيره البر ظهر الأرض من الأمصار وغيرها، والبحر هو البحر المعروف، وخلة المطر كما تؤثر في البر تؤثر في البحر فتخلو أجواف الأصداف، لأن الصدف إذا جاء المطر يرتفع إلى وجه البحر ويفتح فاه، فما يقع في فيه من المطر صار لؤلؤا. وقال ابن عباس وعكرمة ومجاهد الفساد في البر قتل أحد ابني آدم أخاه، وفي البحر غصب الملك الجائر السفينة. قال الضحاك كانت الأرض خضرة مونقة، لا يأتي ابن آدم شجرة إلا وجد عليها ثمرة، وكان ماء البحر عذبا، وكان لا يقصد الأسد البقر والغنم، فلما قتله قابيل هابيل اقشعرت الأرض وشاكت الأشجار، وصار ماء البحر ملحا زعافا، وقصد الحيوان بعضها بعضا. قال قتادة هذا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، امتلأت الأرض ظلما وضلالة، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم رجع راجعون من الناس بما كسبت أيدي الناس من المعاصي، يعني كفار مكة.
فيكون معنا ظهر الفساد أي قحط والجدب والبلاء وكذا وكذا بما كسبت أيدي الناس، وقد يكون العقوبة أيضا داخلة فيه، قد يكون من العقوبة أن الله عز وجل يفتح بين هؤلاء وبين المعاصي فتظهر المعاصي أيضا في الناس على وجه العقوبة لهم، أن الله سبحانه وتعالى يخلي بينهم وبينها ولا يفتح لهم باب توبة في ذلك ولا باب طاعة. لكن المعنى المراد أولي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أي ظهر البلاء ظهر القحط ظهر كذا، فسدت الأرض بما مارس عليها أهلها من المعاصي، فكانت البراكين وكانت الزلازل وكانت المحن وكان القحط وكان الجدب، هذا هو المراد بالفساد هنا، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أي ابتلاء الله عز وجل وامتحان الله واختبار الله وعقوبة الله عز وجل لأهل البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. نعم أي بما كسبوا. نعم
ليذيقهم بعض الذي عملوا أي عقوبة بعض الذي عملوا من الذنوب لعلهم يرجعون عن الكفر وأعمالهم الخبيثة. قال تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. قوله قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل لتروا منازلهم ومساكنهم خاوية. كان أكثرهم مشركين أي كانوا مشركين فأهلكوا بكفرهم. فأقم وجهك للدين القيم المستقيم وهو دين الإسلام من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يعني يوم القيامة لا يقدر أحد على رده من الله. يومئذ يصدعون أي يتفرقون فريق في الجنة وفريق في السعير. من كفر فعليه كفره أي وبال كفره. ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون يوطئون المضاجع ويسوونها في القبور
كما قال سبحانه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. من كفر فعليه كفر وبال كفره. من عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. فالإنسان أسير عمله وكل إنسان ألزمه طائر في عنق. نعم.
قوله تعالى ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. قوله ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله قال ابن عباس رضي الله عنهما ليثيبهم الله أكثر من ثواب أعمالهم إنه لا يحب الكافرين. قوله عز وجل ومن آياته أن يرسل
هذا على إثبات صفة المحبة وإثبات صفة الكراهة أيضا كذا. فالله يحب ولا يحب، يحب من أطاعه ولا يحب من عصاه وكفر به. إنه لا يحب الكافرين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذا في إثبات صفة المحبة له سبحانه وتعالى على حقيقتها ليس كمحبة المخلوق. نعم.
قوله عز وجل ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات تبشر بالمطر وليثيقكم من رحمته نعمة المطر وهي الخصب ولتجري الفلك بهذه الرياح بأمره ولتبتغوا من فضله لتطلبوا من رزقه بالتجارة في البحر ولعلكم تشكرون رب هذه النعمة النعم. قوله تعالى ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات بالدلالات الواضحات على صدقهم فانتقمنا من الذين أجرموا عذبنا الذين كذبوهم وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وإن جاءهم من العذاب ففي هذا تبشير للنبي صلى الله عليه وسلم بالظفر في العاقبة والنصر على الأعداء. قال الحسن أنجاهم مع الرسل من عذاب الأمم. قال أخبرنا عبد الواحد وساق السند إلى أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يرد عن عرض أخيه إلا كان حقا على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة. ثم تلا هذه الآية وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قوله الله الذي يرسل الرياح
هذا الحق لم يوجبه العباد، إنما هذا الحق أوجبه الله سبحانه وتعالى على نفسه بمحض فضله سبحانه وجوده وكرمه. والله ما يجب عليه من العباد أحد، بل الله يوجب على نفسه. هذا واجب على الله، لكن من الذي أوجب على الله؟ الله أوجب على نفسه هذا، وهذا محض فضل منه وكرم. مثل ما قال النبي لمعاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ نعم.
الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا أي ينشره فيبسطه في السماء كيف يشاء مسيرة يوم أو يومين وأكثر على من يشاء ويجعله كسفا قطعا متفرقة فترى الودق المطر يخرج من خلاله وسطه فإذا أصاب به من يشاء أي بالودق من عباده إذا هم يستبشرون يفرحون بالمطر. قوله تعالى وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإن كانوا وقد كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين أي آيسين وقيل وإن كانوا أي وما كانوا إلا مبلسين وأعاد قوله من قبله تأكيدا وقيل الأولى ترجع إلى إنزال المطر والثانية إلى إنشاء السحاب وفي حرف عبد الله بن مسعود وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم لمبلسين غير مقرر فانظر إلى آثار رحمة الله هكذا قرأ أهل الحجاز والبصرة وأبو بكر وقرأ الآخرون إلى آثار رحمة الله على الجمع وأراد برحمة الله المطر أي انظر
إذا كان الضبط عند البغوي أن قرأت أثر فانظر إلى أثر رحمة الله وقرأ الآخرون إلى آثار على الجمع
أراد برحمة الله المطر أي انظر إلى حسن تأثيره في الأرض وقال مقاتل أثر رحمة الله أي نعمته وهو النبت كيف يحيي الأرض بعد موتها وإن ذلك لمحيي الموتى يعني أن ذلك الذي يحيي الأرض لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا باردة مضرة فأفسدت الزرع فرأوه مصفرا أي رأوا النبت والزرع مصفرا بعد الخضرة لظلوا لصاروا من بعده أي بعد اصفرار الزرع يكفرون يجحدون ما سلف من النعمة يعني أنهم يفرحون عند الخصب ولو أرسلت عذابا على زرعهم جحدوا سالف نعمتي فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون قال تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يخصم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون قوله الله الذي خلقكم من ضعف قرئ بضم الضاد وفتحها فالضم
ضعف من ضعف وضعف
فالضم لغة قريش والفتح لغة تميم ومعنى من ضعف أي من نطفة يريد من ذي ضعف أي من ماء ذي ضعف كما قال تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين ثم جعل من بعد ضعف قوة أي من بعد ضعف الطفولية شبابا وهو وقت القوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا هو هرما وشيبة يخلق ما يشاء من الضعف والقوة والشباب والشيبة وهو العليم بتدبير خلقه القدير على ما يشاء ويوم تقوم الساعة يخصم المجرمون
فتكون البداية ضعفا في الطفولة وكذا ثم بعد ذلك تكون قوة في الشباب وريعانه ثم بعد ذلك تعود إلى الأفول والضعف حتى يموت الإنسان نعم
ويوم تقوم الساعة يخصم المجرمون يحلف المشركون ما لبثوا في الدنيا غير ساعة إلا ساعة استقلوا أجل الدنيا لما عاينوا الآخرة
سبحان الله وقد عاشوا السنين العدد 70 80 90 كل هذا يصبح ساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة إذا ما عاينوا الآخرة مثل ما جاء في الحديث عند مسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا ثم يغمس في النار غمسة واحدة ثم يقال له هل رأيت نعيما قط هل مر بك نعيم قط فيقول لا يا ربي ما مر بي نعيم قط وقد مر بي من النعيم ما مر ولا لا يا اخوان عنده نعيم مر به من خدم وحشم ومال لكن ماذا عسى أن يكون هذا النعيم في غمسة النار أنساه أنسته تلك الغمسة كل ما مر بي من النعيم والعكس كذلك يؤتى بأبأس أهل الدنيا فيغمس في الجنة غمسة واحدة ثم يقال له هل مر بك بؤس قط فيقول لا يا رب ما مر بي بؤس قط أو كما قال صلى الله عليه وسلم نعم
وقال مقاتل والكلبي ما لبثوا في قبورهم غير ساعة كما قال كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار كذلك كانوا يؤفكون يصرفون عن الحق في الدنيا قال الكلبي ومقاتل كذبوا في قولهم غير ساعة كما كذبوا في الدنيا ألا بعث والمعنى أن الله أراد أن يفضحهم فحلفوا على شيء تبين لأهل الجمع أنهم كاذبون فيه، وكان ذلك بقضاء الله وبقدره بدليل قوله يؤفكون أي يصرفون عن الحق. ثم ذكر إنكار المؤمنين عليهم كذبهم فقال وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله، أي فيما كتب الله لكم في سابق علمه من اللبس من اللبس في القبور، وقيل في كتاب الله أي في حكم الله. وقال قتادة ومقاتل فيه تقديم وتأخير معناه وقال الذين أوتوا العلم في كتاب الله والإيمان لقد لبثتم إلى يوم البعث، يعني الذين يعلمون كتاب الله. وقرأوا قوله تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، أي قالوا للمنكرين لقد لبثتم إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث الذي كنتم تنكرونه في الدنيا ولكنكم كنتم لا تعلمون وقوعه في الدنيا، فلا ينفعكم العلم به الآن بدليل قوله تعالى فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. قال تعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم يعني عذرهم ولا هم يستعتبون، لا يطلب منهم العتبة والرجوع في الآخرة. قرأ أهل الكوفة لا ينفع بالياء ها هنا وفي حاميم المؤمن ووافق نافع في حاميم المؤمن وقرأ الباقون بالتاء فيهما. قوله ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون، ما أنتم إلا على باطل، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون توحيد الله، فاصبر إن وعد الله حق في
نصر. بدل هذا على أن الله عز وجل يطبع على القلوب كما جاء أنه يختم عليها ويجعل عليها الأقفال، أم على قلوب أقفالها، والقلب هو مصدر الوعي والتدبر والتفكر وهو بيد الله سبحانه وتعالى، فمن شاء الله له الهداية أقام قلبه ومن شاء الله له الضلال أزاغ قلبه، كما قال صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان النبي يكثر أن يقول لا ومقلب القلوب لا ومصرف القلوب إلى غير ذلك. فلما سألته زوجه عن ذلك فقال إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، فمن شاء أقامه ومن شاء أزاغه. ومصدر سبحان الله إخواني القبول والرد، ومصدر الهداية والضلال، إذا رزق الله عز وجل الإنسان قلبا واعيا وقلبا قويا وشرح الله عز وجل له يعني صدره وكذا كان موفقا ووعى عن الله عز وجل ما أنزل ووعى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، وإلا فهناك قلوب لا تعي ولا تفقه. ختم الله على قلوبهم بل طبع الله عليها بكفرهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وهذا كله من الله عز وجل عقوبة، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال سبحانه كذلك يطبع الله على قلوب الذين يؤمنون قلوب الذين لا يعلمون، بل طبع الله عليها بكفرهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالجزاء إذا من جنس العمل، وهذه أشد العقوبة على الإطلاق يا إخواني، طبع القلب والقفل عليه والختم عليه وجعل الران عليه، فلا تنفذ له نصيحة ولا تسلك له موعظة سبحان الله. وذكر فإن الذكرى تنفع من؟ المؤمنين، أما هؤلاء ما ينتفعون بالذكرى، وأنت ترى سبحان الله أمامك هذا واضحا، هناك أناس طبع الله على قلوبها، هناك أناس حظهم من الانتفاع قليل لا ينتفعون، مهما ذكرت لهم من الأدلة ومهما ذكرت لهم من البراهين، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا يؤمنوا إلا أن يشاء الله، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. بعدما قال ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، لو كانوا يعقلون ويتدبرون لانتفعوا أعظم الانتفاع، ولئن جئتهم بآية بآية واضحة وعلامة بارزة يؤمن بسببها أي إنسان أراد الله له هداية لا يقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كيف وقد جاءهم النبي بالحق؟ نعم.
فاصبر إن وعد الله حق في نصرتك وإظهارك على عدوك، ولا يستخفنك لا يستجهلنك، معناه لا يحملنك الذين لا يوقنون على الجهل واتباعهم في الغي، وقيل لا يستخفن رأيك وحلمك الذين لا يوقنون بالبعث والحساب.
لا يحملنك الذين لا يوقنون على الجهل واتباعهم في الغي. اصبر على الحق، ما تبالي بأحد، ضربوك، طردوك، نهروك، ذموك، أي شيء، اصبر اصبر اصبر، لا تجعل الحق هذا يعني إذا أعطاك الناس قلت به، وملحك الناس عليه قلت به، وإذا ذمك الناس عليه تركت إلى الباطل، كما يجعل كثير من الناس من الدعاة دعوتهم على حسب أمزجة الناس وعلى حسب مدحهم وذمه. إن مدحوا مدحوك على الحق قلت به، وإن ذموك على الحق تركته إلى غيره. ولا يعصم الله عز وجل من هذا الأمر إلا من رحم، إلا من رحم. فاصبر إن وعد الله حق، اصبر على الحق ولا تلتفت إلى الخلق، فإنك عابد لله، لست عابدا للناس، أنت عابد الله عز وجل، ولو تخلى الناس عنك طالما أنك على الحق المبين. فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين يوقنون، أي يحملونك على الغي والضلال، يستخفونك فتوافقهم على هم فيه، مثل ما رأيت في أصحاب الثورات. والله لو فيما أظن أن هؤلاء لو أرادوا النطق بالحق لنطقوا، هم الذين كانت هناك بعض إشارات منهم قبل ذلك، ومع ذلك ماشوا في ركاب الناس يا إخوان، استخفهم الناس فمشوا في ركابهم من أجل أن يكونوا معهم. فاصبر على الحق وامضي، وعلى الدعوة إليه، ولا تلتفت، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون فترجع إلى كلامهم، ويحملك هؤلاء على البغي وعلى العدوان وعلى الظلم وعلى البدعة. نعم، وقيل لا يستخفن رأيك وحلمك الذين لا يوقنون بالبعث والحساب. هذه الصورة صورة عظيمة، وهذه الآيات تكفي في بيان المنهاج القويم والصراط المستقيم لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نقف عند سورة لقمان.